أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله، صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، جماعة المسلمين، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا 43 إن شاء الله تعالى مع وصايا القرآن على لسان لقمان، وذلك بصفة عامة، ومع الوصية الخامسة: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر بصفة خاصة، ومع حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بصفة أخص. سبق لنا الكلام حول مقدمات ترتبط بالأمر معروف والنهي عن المنكر من حيث التعريف والفضائل والفوائد والآثار المترتبة على الترك، وبيان حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من حيث فرضيته ما بين فرض العين وفرض الكفاية، أو أن ينطبق عليه الأحكام التكليفية الخمسة. فذكرنا من حيث الوجوب متى يجب، ومتى يتحول من الوجوب إلى الاستحباب، حالات الاستثنائية، وبيان اعتزال الفتن أو حكم العزلة. ثم انتقلنا إلى بيان حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من حيث كونه محرما، يعني يمكن أن يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر محرما. بالأمس كان الكلام عن كونه مستحب وكونه حراما، ولكن لم ينتهي الكلام عن الأمثلة التي ترتبط بحكم الأمر المعروف والنهي عن المنكر محرما مع انقطاع الكهرباء في آخر وقت المحاضرة، فلم نستكمل هذه الجزئية. بينا طبعا أن الحالة التي يكون فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر محرما إذا ترتب على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر زوال مصلحة أعظم من المأمور بها، أو ترتب مفسدة أعظم من المنهي عنها، وذلك كأن ينهى إنسان من يشرب الخمر عن شربها، ويترتب عليه أن يقتله، أو أنه إذا أفاق قتل رجلا من المسلمين، فهذا يترك في سكره لما يترتب عليه من منكر أكبر. وكان يأتي إنسان بعض المنكرات، يأتي إنسان إلى بعض المنكرات الظاهرة في الأسواق ونحوها مما ليس له عليها ولاية ولا سلطة، فيفسدها بنفسه. المنكرات في طريقنا كثيرة جدا، سهل جدا، واحد يقول لك من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ويأتي إلى محل من محلات الخمور فيكسرها دون أن ينظر إلى مآلات الأمور أو عواقب الأشياء أو ما يترتب على هذا من مفسدة أعظم. إنه صاحب المحل مرخص سلاح ويقوم يضربه طلقتين ولا ثلاثة ولا طلقة واحدة حتى وخلاص، أو ما يترتب عليه بالنسبة للجماعة المسلمة الضرر لا يقف عنده هو وحده. نعم، إنما هذا من؟ هذا واحد من المسلمين، واحد من الإخوان المسلمين، واحد من الجماعة الإسلامية، واحد من الجهاد. أوب، خذ التيار بأكمله قتلا، سجنا، إعداما، وعقوبات متنوعة وإهانات فيها انتهاك أعراض وفيها وفيها وفيها، ويصلحون المحل بأحسن من مكان والتأمين يغطي وزيادة. ففي مثل هذا قال تغيير المنكر هذا حرام، ذلك أن الذي فعل هذا الأمر ليس له ولاية ولا سلطة، وليس هو واليا للحسبة ولا منصبا لذلك، ويكون تغييره هذا جانبا لفتنة تقع بين الناس، فيغير بالرغم من ذلك كله، فيترتب عليه من المفاسد ما الله به عليه. وكمن يحدث الناس وأمرهم ببعض المعروف الذي لم تتهيأ نفوسهم لقبوله، فيحدث ذلك من الفتن ما الله به عليه. دي أخطاء وقعت في محيط الصحوة الإسلامية على مدى نصف قرن مضى، وكان الإنسان بعد فوات الأوان ربما يدرك أنه أخطأ حين فعل كذا وكذا، وكان شابا وكان متحمسا وكان، لكن وهو كان على حق، لكن ليس على كل الحق، لأنه إذ حدث الناس بالحق الذي يعرفه لم تكن نفوسهم تهيأت لقبوله. وهو قوله عليه، وهو قوله قول علي رضي الله عنه: حدث الناس بما تعرفون أو بما يعرفون، حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ لذلك هناك أحاديث حق، ولكن ليس في كل وقت تقال. فأحاديث الخروج على السلطان من لم يكن يفقهها جيدا ويعرف أقوال العلماء فيها والمحترزات ومآلات الأمور وقضية درء المفسدة المقدم على جلب المصلحة وما إلى ذلك لا يتكلم بمثل هذا. أحاديث الصفات من لم يكن فطنا لها جيدا فلا يتكلم فيها. أحاديث القدر إذا ذكر القدر فأمسكوا. أحاديث بالغرائب، حديث أبي هريرة في الجرابين، حديث المراد مما يقع من الفتن ونحوه عن حذيفة، حديث الحسن في ذكره لحديث العرنين للحجاج الذي كان يحب سفك الدماء كما يحب أن يشرب الماء، ويجي يقول له تعالى أصل النبي عليه الصلاة والسلام قتل الناس اللي قتلوا وراعي الإبل الصدقة وسمل أعينهم وألقاهم يوم أن أيوه، ويروح جايب الآية بقى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، واشتغل في القتل باسم النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه: ما أنت بمحدث قوم حديثا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وفعل النبي عليه الصلاة والسلام وقوله لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر في البيت وأن ألصق بابه بالأرض، مع أنه حق ولكنه لم يفعله عليه الصلاة والسلام. قال الحافظ: ويستفاد منه ترك المصلحة لأمن الوقوع في المفسدة، ومنه ترك إنكار المنكر خشية الوقوع في منكر أكبر منه. وعلى الإمام أن يسوس رعيته بما فيه صلاحهم وإصلاحهم ولو كان مفضولا ما لم يكن محرما. ومن الأشياء المعروفة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يتعبد لربه مصليا في الكعبة وحولها الأصنام 360 صنما حول الكعبة. لم تمتد يد النبي عليه الصلاة والسلام قبل الهجرة لصنم واحد منها وقبل الفتح. وظل عليه الصلاة والسلام يدعو الناس إلى توحيد الله ونبذ الشرك قدر طاقته، وهذا هو الأصل، حيث لم توجد القدرة على إزالة هذا المنكر في ذلك الوقت. ولو فعله لفوت بذلك مصلحة أعظم، أو أوقع مفسدة أشد وأطم. لذلك ترك النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأصنام إلى أن حان الوقت الذي يشير بحديدة في يده إليها فتسقط جميعه. جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوق. بعد كم سنة؟ 13 سنة في العهد المكي وثمانية كمان لغايه لما جاء الفتح، 21 سنة في عمر الأمم ولا شيء، في عمر الأمم ولا شيء. في هذا الباب اللي هو متى يكون الأمر معروفا نعم منكر محرما، تجد النهي عن سب آلهة المشركين لقول رب العالمين: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. هو ما يشتريها لنا. ولذلك في الغرف المعروفة بالبلتوك، في الحوارات ما بين المسلمين والنصارى، شنائع وفضائح. المسلم بيتكلم بحق وبيتكلم بعلم وبيتكلم بدليل، لكن الثاني يفقد هذا، الطرف الثاني الآخر كما يقولون يفقد هذا فيتطور، ويقعد بقى يسب في ستنا عائشة ويسب في النبي عليه الصلاة والسلام. الشيعة بيعملوا كده كمان، مش النصارى ولا اليهود فحسب يعني، لا. ده شوف لو حصل حوار ما بين سني وشيعي، قديه الشيعي إلا أدبه ما يكاد يترك أحدا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وبالذات أمهات المؤمنين، وبالذات عائشة وأبا بكر وعمر، يعني القدح المعلق والكيل الأوفى. أما النصارى مثل هذه الغرف البلتوك كما يسمونها، تجد يعني أشياء عجيبة والتعليقات والقذارة، يعني شيء يندى له الجبين. طب ده القرآن أجاز المحاورة والجدال، قال: وجادلهم بالتي أحسن ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن. بس استثنى برضو إلا الذين ظلموا منهم. هو اللي بيعملون الذين ظلموا منهم دول في سب النبي عليه الصلاة والسلام، في سب ديننا، في سب الصحابة، إذاء ما بعده إذاء. الله عز وجل نهى عن مثل هذا، فلمن فقه لا يفعل، أو يوقف الحوار لما يبدأ المجال يخرج من دائرة المجادلة بالتي أحسن، يتوقف الحوار. إنما هو إيه الأدب، والتاني عاوز يتعصب لدينه، إيه الأدب؟ لا، تبقى الحكاية أين هو من قول الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ومما يلحق بهذا القسم أعني المحرم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما يترتب عليه لحوق الضرر المعتبر بغيره كتعريض قرابته أو غيرهم للقتل أو الحبس أو مصادرة الممتلكات أو الضرب أو نحو ذلك مما يسقط الوجوب عنه إن لحق به، ويبقى الأمر والنهي مستحبا في حقه، أما إن لحق بغيره فلا. النهاردة عندك ظلمة، رحيم يعتقلوا واحد من الناس الملتزمين من الدعاء ما لقهوش، ياخذوا زوجته ابنته أمه، وبالذات كمان لما يكون عارفين حكاية العرض دي بالنسبة له إيه حاجة كبيرة، ومش هتطلع غير لما يجي يسلم نفسه، ويمكن تكبر في دماغ ولا يسلمش نفسه. حسبنا الله ونعم الوكيل. فلو كان الإنكار على أحد من الولاة يؤدي إلى منع صلاة الجماعة في المساجد أو منع التعليم الشرعي أو قتل المصلين المستقيمين على دينهم، فإن الإنكار في هذه الحالة يكون منكرا وقد يأثم صاحبه. ومما يلحق بذلك أيضا أن يتعرض المرء للإنكار الذي يفتن بسببه وهو لا يطيق الفتنة. إذا كان يخشى وهو يغير منكر إنه ممكن يتعرض لما يفتنه في دينه لا يغيره. أن يتعرض المرء للإنكار الذي يفتن بسببه وهو لا يطيق الفتنة وقد تكون سببا في انحرافه، فهو رجل ضعيف. يبقى لسه شاب يعني ملتزم أول امبارح وروح مدخلينه في عملية كبيرة، حاجات كانت بتحصل هو يترتب عليها ايه؟ نسأل الله السلامة والعافية. ولمثله يقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقد ألحق بعض أهل العلم في الأحوال التي يكون فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر محرما ما كان يلحقه الضرر من جرائه مع علمه أنه لا إفادة من ورائه، ما يلحقه الضرر من جرائه مع علمه أنه لا إفادة من ورائه، هيعمل حاجة ومش هترتب عليه أي فائدة للمسلمين بل العكس، لما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث حذيفة رضي الله عنه: لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. قال: وكيف يذل نفسه؟ قال: يتعرض من البلاء لما لا يطيقه. يتعرض من البلاء لما لا يطيقه. وذهب آخرون منهم القاضي ابن أبي بكر العربي ابن العربي يعني أبو بكر ابن العربي إلى أن يقدم حتى في هذه الحال يقدم، وقد رد عليه القرطبي ذلك ومنعه. وأقبح من هذا كله أن يأتي من يفسد بعض المنكرات والتي يترتب على تغييرها مفاسد أعظم بكسر أو طلاء على الصور التي في أسواق الناس وسبلهم، ثم يختفي بحيث لا يعرف من قام بهذا العمل، فينقم الناس على كل المتمسكين بدينهم حتى من تناءت دياره عن ديارهم آلاف الأميال، بل إن ذلك قد يؤدي بكثير منهم إلى كراهية الدين والنفرة منه، وهذا مشاهد وله وقائع حدثت من أبناء الصحوة الإسلامية في أوقات مختلفة وبلاد متعددة، وأكثرها وضوحا وشهرة أحداث سبتمبر في أمريكا وما ترتب عليها. ليهم يد فيها اليهود بس ألصقوها بالمسلمين، وربما للمسلمين يد أيضا، وشوف ترتب عليها من المفاسد والفتن ما الله به عليه. ضرب بلاد وضياع أمم، وما ترتب عليه من سمعة سيئة للمسلمين وكراهية للدين ونفرة منه، لدرجة أن الأمريكان كان يمر على المساجد ويحطموها ويشوفوا حد من المسلمين يؤذوه أشد الإذاء، رجالا كانوا أو نساء. ما هي هذا أمر شرحه يطول. وهذا مشاهد في الواقع، فما قيمة زوال صورة من الصور إزاء هذه المفاسد العظيمة المترتبة عليه؟ لعل قائلا يقول: سيدنا إبراهيم عليه السلام حطم الأصنام، فنقول: لا ينبغي الاحتجاج والحال هذه بتحطيم إبراهيم عليه السلام للأصنام. والجواب على ذلك من وجوه متعددة: أولا، هو نبي يوحى إليه، معصوم يؤمن عليه الزلل. ثانيا، كان معروفا بينهم يشار إليهم البنان بأنه داعية التوحيد والمنفر من عبادة الأوثان، ولذلك لما حصل تكسير الأصنام أحضروه لما رأوا ما حصل بأصنامهم، حتى قال بعضهم: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، فهو معروف. ثالثا، أنه دعاهم بشتى الطرق والوسائل مع اختلاف الأحوال، فلم يستجيبوا لدعوته، فكان آخر الدواء الكيد، فقام بالتحطيم. الرابع، أن هذا الفعل من إبراهيم عليه السلام هو عين الحكمة والصواب، حيث زعزع يقينه في تلك الآلهة المزعومة، والقصة بكل ملابساتها تدل على ذلك. خامسا، لم يكن يترتب على فعل إبراهيم عليه السلام هذا ضرر على غيره من الموحدين إن وجدوا معه في ذلك الوقت. فالأمر مع الفارق، يعني أو ذكر المثال هنا القياس مع الفارق. هذا ويمكن أن نلخص الحالات التي يكون فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر محرما، فنجعلها أربعا. الأولى، أن يؤدي إنكار المنكر إلى فوات معروف أكبر منه، كمن ينهى إنسانا عن التدخين ويفوت صلاة الجماعة، أو ربما يؤدي ذلك إلى خروج الوقت دون أن يصلي. الثانية، أن يؤدي إنكار المنكر إلى حصول منكر أكبر منه، كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية مع التتار الذين رآهم يشربون الخمر، فأبى أن يجعل من الناس من ينهاهم عن ذلك، وقال: هؤلاء لو أفاقوا لقتلوا المسلمين. الثالثة، أن يكون الأمر بالمعروف يؤدي إلى فوات معروف أكبر منه، كمن يحث أخا له على الصدقة على بعض الفقراء من غير الأقارب، وهو يعلم أن هذا التصدق على حساب نفقته الواجبة على أهله وعياله، وكمن يكون في بلد خربتها الحروب ولا زال العدو جاثما على أرضها، فينادي بالتعمير وإصلاح البلد مثلا، وهو يعلم أن هذا الأمر سيكون على حساب الجهاد ومواصلته. الرابعة أن يكون الأمر بالمعروف مؤديا إلى حصول منكر أكبر منه، كمن يأمر غيره بالتبكير في الحضور إلى المسجد فيترتب عليه امتناعه عن الصلاة بالكلية، أو كمن يأمر حديث العهد بالإسلام بالختان ويغلب على ظنه أنه سيرفض أو يرتد عن إسلامه. هذا ومن الجدير بالذكر أن الذي يميز هذه الأمور ويفاضل بينها إنما هو من كان على قدر لا بأس به من العلم والفقه والبصيرة، والناس يتفاوتون في هذا تفاوتا كبيرا، كما أن المسائل في هذا تتفاوت من حيث الوضوح للمحتسب وعدمه كما هو معلوم. بعد الكلام عن حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا يزال الكلام موصولا عن حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالنظر إلى المطالب به، يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفي هذا مسائل، حيث يعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الحرج والإثم عن الباقين، وإن لم يقم به أحد أثم القادرون جميعا. وفي المنكر المعين، يأثم كل من علم به وكانت لديه القدرة على إنكاره فلم ينكر ولم يكن له عذر في سكوته. وينبغي هنا التفطن إلى أمرين: الأول أن الإنكار بالقلب لا ينفك عن أحد أبدا كما بينا وذكرنا. الثاني أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد يتحول إلى فرض عين، وذلك إذا كان المنكر المراد رفعه أو المعروف المراد إيجاده وفعله لا يتمكن من القيام به، أي الأمر أو النهي، إلا فلان بعينه، فإنه يتعين عليه.
الأمر مثلا الوالد.
نعم. كأن يكون واليا، كأن يكون قاضيا، كأن يكون أبا، كأن يكون زوجا، فيتعين الأمر عليه كما أسلفنا. كذلك يقال إذا لم يعلم به غيره، لحديث من رأى منكم، من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وهذا يكثر وقوعه في البيوت، في البيت الذي يرى المنكرات هو الذي يغيرها، ولا يقال هنا فرض كفاية وإنما يقال فرض عين، فإن الناس غالبا لا يطلعون على ما يدور فيها. وهنا ينطبق عليه الحديث أيضا: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كل الحديث الإمام راع يبقى على مستوى دولته، وبعد الإمام كل في حدود دائرته ومسؤوليته، القاضي في محكمته، المدير في شركته، العميد في كليته، الرئيس في جامعته، كل واحد اسمه والي أو اسمه يعني إمام في مكانه وراعي ومسؤول، لغاية لما تصل لحد الزوج في بيته، الأب مع أولاده. وبعدين يأتي الحديث يصل لحد من؟ إلى الخادم في مال سيده، والخادم في مال سيده راع ومسؤول عن رعياته. ولذلك الراعي اللي جاله ابن عمر يختبره وقال له اذبح لنا شاة وقل لي سيدك أكلها الذئب، قال له فأين الله؟ ده لو لم يكن راعيا ومتقيا لله عز وجل في مال سيده، ده مش غنمايه واحد. وبعدين الحديث يختم فكلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. والسر في هذا الحكم هو قول الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، والآية الثانية والتي سبقتها في ذات السورة في سورة آل عمران ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. كلام العلماء فيها كلام موسع ومطول، هل هي منكم بيانية ولا تبعيضية؟ على كلام للمفسرين ولأهل اللغة شرحه يطول، وقد أخذت خلاصة منه قبل هذا. كما أنه مما يرتبط بهذا المبحث الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون، وسبق بيانها بفضل الله في خطبة مع شيء من الاختصار في أوائل هذا الدرس. فيما يرتبط بقضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشروط التي لا بد من توفرها أو توافرها، الشروط التي لا بد من توفرها في الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر. خلي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مرتبط بالجميع، لكن لا بد من شروط وإلا تبقى المسائل إيه؟ فوضى. هذه الشروط قسمها العلماء إلى معتبرة وغير معتبرة، والمعتبرة محل اتفاق وغير المعتبرة محل اجتهاد أو قول اختلاف، وهو من اختلاف التنوع وليس اختلاف التضاد، يعني الاختلاف المحمود وليس المذموم. فمن هذه الشروط التكليف، أن يكون الإنسان مكلفا. ومعنى أن يكون مكلفا، تكليف في اصطلاح الفقهاء هو البالغ والعاقل. بالغ وعاقل. فالمجنون والصبي غير مكلف أو غير مكلفين. شرط التكليف يخرج المجنون والصبي. مجنون هتقول له يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، أو صبي لا يعي ولا يعقل؟ لا، فلا بد أن يكون مكلفا بمعنى أن يكون بالغا عاقلا. وهذا الشرط يعد من شروط الوجوب، لكن لا يعني هذا الاشتراط للتكليف أن غير البالغ لا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر، بل يكون مندوبا في حقه. أنت عندك الأولاد في البيت دون سن البلوغ، وممكن يبقوا فاهمين إيه الصح والغلط، وممكن الأخ يقول لأخته كذا والأخت تقول لأخيها كذا، وهم دون سن البلوغ، فيكون هذا من باب التربية ومن باب الأدب، ويكون في حقهم مستحبا وليس واجبا، وإلا فالوجوب يحتاج إلى بلوغ وعقل. الصلاة مثلا بتفرض مع البلوغ، لكن بيدرب عليها الأولاد من الصغر. علموا أولادكم الصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضايق. طب وليه من السبعة وعشرة وهو هيبلغ على 14 15؟ يتدرب على ذلك فيقاس عليه أمر التكليف في الحكم، الأمر عرف النهي عن المنكر. وكذا الصوم، الصوم مثلا بيفرض مع البلوغ، لكن لماذا يبقى الأولاد بدون صيام لغاية لما يبلغ الحلم؟ بيدرب على الصيام فرضا ونفلا منذ الصغر. يعني لما يكون النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة في المدينة بصيام عاشوراء قالوا فكنا نصومه ونصومه صبياننا، فيبكي الطفل من شدة الجوع فنجعل له اللعبة من العهن يتسلى بها إلى أن يحين وقت الغروب. هو في نفل مش في فرض. فكما هو الحال في الصلاة أو الصوم والحج، كان المرأة تخرج للحج ومعها صبيها لم يبلغ الحلم وتسأل النبي عليه الصلاة والسلام ألي هذا حج؟ يقول نعم ولك أجر، نعم ولك أجر، وإن كان لا يسقط عنه إيه؟ حج الفريضة. الشرط الثاني الإسلام، الإسلام. فالحسبة اللي هي فيها باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيها نوع ولاية، ولا ولاية لكافر على مسلم. كافر متعقل وفاهم ويجي يقعد يؤمر وينهى المسلم، نقول لا. لماذا؟ لأنه ضرب من الولاية. ولا ولاية لكافر على المسلم، خلي بالك الولاية هنا اللي هي بفتح اللام، ولاية غير الولاية اللي كنا بنتكلم عنها من الولي، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ده باب الولاية وخدنا معناها، لكن الولاية من باب ولي الأمر ومن باب الولاء والبراء، من باب الولاء والبراء. وعندك أواخر سورة الأنفال في هذا الباب، ولما ذكر قال فليس عليكم من ولايتهم، ما عرفش إيه من ولايتهم، لا عليكم من ولايتهم من شيء. فالكلام هنا عن هذه الولاية، وبرضه محدش يفهم الولاية من معنى الثاني. الدارج اللي عندنا. فالحسبة فيها نوع ولاية، ولا ولاية للكافر على المسلم. ثم إن الكافر لو قام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإنه لا يقبل منه مع انتفاء شرط الإسلام بقطع النظر عن كونه مخاطبا بفروع الشريعة أم لا. في قول أن الكافر مع المطالبة بأن يكون مسلما مطالب بفروع الشريعة، فإذا أدى بعض فروع الشريعة كالأمر المعروف والنهي عن المنكر نقبله؟ لا، لا نقبله. ولأن الحسبة نصرة للدين ورفع له، فلا يرجى أن يكون ناصره من كان جاحدا لأصله. لكن لو قام الكافر بالإنكار للمنكر فهل يبقى على المسلم إنكار له؟ لو قام الكافر بالإنكار للمنكر فهل يبقى على المسلم إنكار له؟ والجواب عن هذا أن يقال إن زال المنكر فليس على المسلم إنكار بعده، لأنه لا وجود للمنكر. لكن إن كان المسلم عالما بالمنكر قبل إنكار الكافر له كان إنكاره متعينا عليه، أي على المسلم، فيلام على الترك إلى أن قام هذا الكافر بالتغيير. أما في حال بقاء المنكر بعد إنكار الكافر له فلا شك أن هذا لا يعفي المسلم من إنكاره أبدا. طيب، الشرط الثالث الإخلاص واستحضار النية. يبقى الإسلام والتكليف والإخلاص واستحضار النية، حيث لا بد للمحتسب من أن يطلب بعمله وجه الله تعالى ورضاه دون أن يقصد بعمله وحسبته رياء ولا سمعة ولا منزلة في قلوب الخلق أو شيئا من دنياهم. شيئا من دنياهم دي بتفكرني بالراجل اللي كان بيجي يتسول بالدين ويخطب خطبة يكون حافظها ويلف بها البلاد ويفرش المنديل بعد الخطبة. ويخطب خطبة تكون مؤثرة جدا بقى، إما في موت النبي عليه الصلاة والسلام، إما في الرقائق، إما تكون في التصدق والإنفاق، وروح فارش المنديل. فالمحتسب يطلب بوجهه يطلب بعمله وجه الله تعالى ورضاه دون أن يقصد بعمله وحسبته رياء ولا سمع ولا منزلة في قلوب الخلق ولا شيئا من دنياهم. وهذا الأمر أعني الإخلاص شرط في قبول سائر الأعمال الصالحة كما هو مقرر في العقيدة ومذكور في قول الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، أي صحيحا، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، النية الخالصة. ولما سئل الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى ومن خيرة التابعين ما قول الله تعالى، يعني ما تفسيره، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ما أحسن العمل؟ قال: أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، ما أخلصه وما أصوبه؟ قال: إخلاصه أن يبتغى به وجه الله وحده، وصوابه أن يكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فأيما عمل كان خالصا ولم يكن صائبا فهو مردود، أو كان صائبا ولم يكن خالصا فهو مردود، فلا بد وأن يكون خالصا صائبا. ويتأكد الإخلاص في حال كون العمل بارزا ظاهرا يراه الناس ويشاهدونه. وننبه في هذا الموضع إلى مدخل شيطاني يوسوس به إبليس في نفوس بعض الغيورين فيشككهم في إخلاصهم، وبالتالي يقعدهم عن القيام بمثل هذا العمل العظيم، أو يقعدهم عنه ابتداء باسم إيه؟ تحاشيا للشهرة أو الانزلاق في العجب أو الرياء أو السمعة، كما نسمع من بعض القاعدين عن هذا، عن الدعوة، عن الأمر معروف، عن النهي عن المنكر. فلا ينبغي الالتفات إلى شيء من هذه الوساوس ولا الركون إلى تلك الهواجس، فهي من تلبيس إبليس ومن وسوسة الشيطان، ولا يلتفت إلى هذا. ولكن ينبغي على الإنسان أن يمحص نيته وأن يستحضر ذلك وأن يخلص لله عز وجل. فقد يكون للرجل جهاد وعمل ضخم في مجالات الدعوة والإصلاح والتوجيه وليس له عند الله نصيب، نسأل الله العافية، لأنه إنما دعا إلى تجميع الناس حول نفسه، فدعوته وجهاده لرفع تلك النفس لا لرفع راية الإسلام. والبلوى موجودة، يعني ليس شيئا متخيلا أو متوقعا أو مفترضا، لا. ده لما تسمع أحوال فصائل المجاهدين في سوريا تعرف من أين أتينا ومن أين ابتلينا ومن أين أصبنا. حاجات عجيبة، وكلها مرتبطة بأسماء أشخاص، واللي بينطبق عليها المثل المصري أنا أمير وأنت أمير وما المين اللي سوء الحمير. أو حتى في مجال الدعوة لما تبقى أمجاد شخصية، إنسان يبني لنفسه مجدا شخصيا باسم الدعوة. ولا نتهم النوايا، لكن نحن نتكلم عن واقع وعن وقائع، نسأل الله العفو والعافية. فقد يكون للرجل جهاد وعمل ضخم في مجالات الدعوة والإصلاح والتوجيه، وليس له عند الله تعالى نصيب، لأنه إنما دعا إلى تجميع الناس حول نفسه، فدعوته وجهاده لرفع تلك النفس. حتى لما يبقى جماعة ولا جماعة الشيخ فلان، جماعة الشيخ فلان. الرابع من هذه الشروط المتابعة، إن الغرض من الاحتساب هو إيجاد المعروف وإزالة المنكر، والمعروف هو ما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فعلى المحتسب أن يجعل هذا نصب عينيه، وعليه أن يعلم جيدا أن المتابعة شرط في قبول عمله، لقوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. يعني كما تكون في إخلاص النية تكون في صحة العمل والمتابعة. والعمل الصالح هو العمل الصائب الموافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. والمصيبة أن يكون على غير هذا، فقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أناس قال عنهم في حديث حذيفة ابن اليمان واللي فيه فهل بعد هذا الخير من شر، قال قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي. قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي. فيجب أن يكون منهجنا في التغيير للانحرافات الواقعة في الأمة وإيجاد الفضيلة والخير في المجتمع سائرا على المنهج الذي سار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لقول ربنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا، ولقوله سبحانه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ولقد بدأ صلوات الله وسلامه عليه كغيره من الأنبياء السابقين من قبله بإصلاح عقائد الناس أولا، وجمعهم على عقيدة التوحيد كما ربى أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين على وحدة مصدر التلقي، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وعلى أن كل قول غير قول الله وقول رسوله على أن كل قول غير قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه قول قابل للخطأ والصواب، فلا ينظر إليه باعتبار قائله يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. الآيات، وقد قيل اعرف الحق تعرف أهله، اعرف الحق تعرف أهله، فإنما الحق لا يعرف بالرجال. فإذا بدأ المحتسب أو الداعي بعكس ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن يبدأ طريق الإصلاح بالجهاد مثلا أو بإقامة الدولة مثلا، فإنه لا يفلح في دعوته. وهذا ولا شك من ذلك الدخن الذي أخبرنا عنه صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن الصلاح أن يأتي بالأمر والنهي على الصراط المستقيم، والصراط المستقيم أقرب الطرق وهو الموصل إلى حصول القصد، ولن يكون هناك صراط مستقيم يوصل إلى حصول القصد كالذي نفهمه من سيرة وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكل دعوة إلى الإصلاح وكل أمر بمعروف أو نهي عن منكر لا ينتهجان ذلك المنهج السوي فلهما من المفارقة لمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي هو منهج أهل السنة والجماعة بقدر المخالفة له. فإن منهج أهل السنة وطريقهم لا يقتصر على مسائل الصفات فقط أو قضايا العلم والاعتقاد فحسب، بل ذلك يكون في تلك القضايا وغيرها من الأمور العملية، وإنما كثر التدوين في مسائل الصفات خاصة ومسائل الاعتقاد عامة لكثرة المخالفين فيها أولا، ثم لخطورة الخلاف في تلك المسائل ثانيا، وإلا فخصائص أهل السنة والجماعة عامة بكل معالم الدين. وقد بينت ذلك سلفا بفضل الله تبارك وتعالى مع قوله سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، فبينت فيه خصائص أهل السنة بصفة عامة ولو على سبيل الإجمال: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وبينت فيها أسباب الفرقة وأسباب الخلاف وما يجوز وما لا يجوز في منهج موضوعي كهذا الذي نقرره في كل قضية من القضايا التي نتعرض لها من خلال التفسير الموضوعي للآيات التي نفسرها أو الوصايا التي نشرحها بفضل ربنا سبحانه وتعالى. فإن منهج أهل السنة وطريقه لا يقتصر على مسائل الصفات فقط أو قضايا العلم والاعتقاد فحسب، بل ذلك يكون في تلك القضايا وغيرها من الأمور العملية، وإنما كثر التدوير في مسائل الصفات خاصة ومسائل الاعتقاد عامة لكثرة المخالفين فيها أولا، ثم لخطورة الخلاف في تلك المسائل ثانية. ونحن ندعو كل مسلم إلى التمسك بذلك المنهج، فهو طريق الخلاص من هذا الواقع المريض. ما المنهج؟ منهج أهل السنة والجماعة، المنهج الوسط بين الفرق، كما أن الإسلام وسط بين الملل والنحل، وسطية الإسلام، منهج وسط بلا إفراط ولا تفريط، بلا تشدد ولا تسيب، بلا شطط ولا بخس، ولا جور ولا وكس. ولم لا؟ والنبي عليه الصلاة والسلام هو القائد، ولم تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم أو من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وأما من خذلهم فسبحان الله، لما يكون النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا اللفظ، وانظر إلى الخذلان الموجود لأهل السنة في كل بقاع الدنيا، وبالذات المضطهدين في بلادهم، خذلان. العالم كله يقف موقف المتفرج وهو يخذلهم، حتى المعونات اللي كانت بتقدم إلى وقت قريب باسم أن هذا دعم للإرهاب منع عنه، لأنه ماما أمريكا قالت كده. ماما أمريكا في ظل ترامب، ترومبا وقبليه كمان، لا بس ترامب ده مزودها، جاب ضرفها. حتى المؤسسات الخيرية اللي كنا بنسمع عنها، سبحان الله، ترامب كشف الغطاء بدون حياة. أيوة ده مال. أما اللي جاي ما حد عارف، وهو برضه هي مدرسة واحدة، الناس مش عارف يعني كيف يمكن أن يعقدوا آمالا على تغيير حاكم من حاكم. كلام ده لو في بلادنا ممكن على تشاكلة كلما دخلت أمة اللعنة أختها، إنما دول ماشيين كلهم في خطة منهجية ماسونية صهيونية، وهم إن كانوا في ظاهر الأمر يعني نصارى أو كانوا صليبيين، لكنهم في المقام الأول صهاينة. ولذلك في حاجة اسمها الصهيو مسيحي، ليه نحت من أنه دينه مسيحي بس دي سلوكه واقعه سياساته حياته صهيوني، فعشان كده يقول لك فلان ده صهيو مسيحي. لما عملت كتاب عن المخططات الصهيونية ودورها في إيذاء عيسى بن مريم، كنت فاهم أنه ممكن يقلب سياسات العالم. إنسى يا مولانا، هم كلهم صهاينة، تفكروا مسيحيين والمسيلة والكلام ده من اليهود عليهم وعلى نبيهم وعلى دينهم، هي لا ده هم كده، هم صهيونيون بس الاسم في البطاقة مسيح، عشان كده صهيو مسيحي. وزي الصهاينة العرب اللي هم أشد كفرا من غيرهم، الأعراب أشد كفرا ونفاقا.
أشد كفرا من الكفار.
حسبنا الله ونعم الوكيل. عشان نختم.
أيوة.
بس اللي حاطين لي ساعة هنا عاملين لها لي 9 المخزن. أصل هذه ساعة مش عارف ليه. طيب. من الخامس من هذه الشروط المعتبرة العلم. يبقى احنا خدنا يا اخواننا ايه؟ التكليف والاسلام واخلاص النية او استحضارها والمتابعة، وادي العلم. نقول في العلم كلمتين ونختم ان شاء الله. العلم تبين لك فيما سبق انه لابد من بلوغ المطالبة بالتكليف إلى المكلف في العمل المعين، وإلا فإنه لا يؤاخذ على تركه، وهذا ظاهر. وهذا الذي مر معك عند الكلام في شرطية العلم بالتكليف وأنه من شروط الوجوب، لكن العلم الذي نريد الحديث عنه هنا هو العلم بما يأمر والعلم بما ينهى. العلم بما يأمر والعلم بما يفرض، هو مش عارف بس على الأقل إنها يأمر به وينهى عنه، يبقى عارف عارف المسألة، العلم بما يأمر والعلم بما ينهى، فلا بد للآمر أن يعلم أن ما يأمر به هو من المعروف، كما لا بد للناهي أن يعلم أن ما نهى عنه يعد من المنكر. فلا بد إذن أن يكون فقيها فيما يأمر به، فقيها فيما ينهى عنه، فحاله كحال الطبيب لا يمكنه العلاج حتى يفهم المرض فيقرر الدواء، يفهم المرض والدواء معا. قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فدلت الآية على لزوم البصيرة، البصيرة مش البصار ولا الاسم على غير مسمى. فدلت الآية على لزوم البصيرة وهي الدليل الواضح. قال ابن القيم رحمه الله: وإذا كانت الدعوة إلى الله أشرف مقامات العبد وأجلها وأفضلها، فهي لا تحصل إلا بالعلم الذي يدعو به وإليه، بل لا بد في كمال الدعوة من البلوغ في العلم إلى حد أقصى، إلى حد أقصى ما يصل إليه السعي، إلى حد أقصى ما يصل إليه السعي. ويكفي هذا في شرف العلم أن صاحبه يحوز به هذا المقام، والله يؤتي فضله من يشاء. وإن مما يدخل في هذا العلم المطلوب علم المحتسب بمواقع الحسبة وحدودها، إن مما يدخل في هذا العلم المطلوب علم المحتسب بمواقع الحسبة وحدودها. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي الله عنه، هو أنا سمي مش أنا اللي بقول، هو سيدنا عمر. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: من عمل على غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. من عمل على غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. قال النووي رحمه الله: إنما يأمر وينهى من كان عالما بما يأمر به وينهى عنه، وذلك يختلف باختلاف الشيء، فإن كان من الواجبات الظاهرة كالصلاة والصيام والمحرمات المشهورة كالزنا والخمر ونحوها فكل المسلمين علماء بها، وإن كان من دقائق الأفعال والأقوال وما يتعلق بالاجتهاد لم يكن للعوام مدخل فيه ولا لهم إنكاره، بل ذلك للعلماء، بل ذلك للعلماء، بل لا يكون عمل المحتسب أو الداعي صالحا ما لم يكن بعلم وفقه، كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله، لأن القصد والعمل إن لم يكن بعلم كان جهلا وضلالا واتباعا للهوى. وهذا هو الفرق بين أهل الجاهلية وأهل الإسلام. فلا بد إذن من العلم بالمعروف والمنكر والتمييز بينهما، كما لا بد من العلم بحال المأمور وحال المنهي. ولا تفهم مما سبق أن المطلوب منك عند قيامك بمهمة الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن تكون عالما فقيها، بل يكفي في ذلك أن تعلم أن هذا من المنكر فتنكره، أو من المعروف فتأمر به وتدعو الناس إليه. أما إذا اقتحم الجهال الدعوة وترأسوا فيهم وأخذوا بالأمر والنهي بلا علم في ذلك كله، فإنهم يفسدون في هذه الحال أكثر مما يصلحون. فقد يأمر أحدهم بالمنكر وينهى عن المعروف جهلا منه، وهو قول الله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. وإن من أمارات الساعة ومن أسباب تعطل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رفع العلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فتئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال الإمام البخاري في صحيحه: باب لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. ثم أورد حديث الزبير بن عدي قال: أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما يلقون من الحجاج، فقال: اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده أشر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. الحديث هذا في شرح طويل وموسع، والشاهد منه الذي أقوله الآن أن الشر لا ينحصر في رخاء العيش من عدمه، ولا في سعة الرزق من قلته، وإنما يكون بذهاب العلم وذهاب العلماء. فكل زمن يأتي يكون والذي بعده أقل علما بذهاب العلماء فيه، وحيث لا يكون الأمر بالمعروف ولا يكون النهي عن المنكر. وطبعا هذا الحديث مقيد بأحاديث المهدي رضي الله عنه، إن كل زمان يأتي الذي بعده شر منه، كل خليفة شر، حتى يكون ذلك الإمام الذي لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن ملئت ظلما وجورا. وحديث المهدي طويل وبابه واسع، وليس هذا وقته، وفيه 50 حديثا ما بين الصحيح والضعيف، المنجبر وغير المنجبر، والموضوع ويترك الموضوع ويترك غير المنجبر، ويؤخذ بما صح وبما حسن من الأحاديث بما يفيد معنى التواتر في خروج المهدي عليه السلام أو رضي الله عنه، مهدي أهل السنة غير مهدي الشيعة. فمهدي الشيعة يعني الوهم المنتظر، الوهم المنتظر في السرداب من سنة 260 هجرة، وده موضوع كبير. وطبعا الكلام ده لما يجي في آخر الدرس ملهوش فرصة إنه يأخذ حقه في الكلام هذا. وقد يحمل الإقدام على الإنكار بغير علم، هذا وقد يحمل الإقدام على الإنكار بغير علم ذوي النفوذ على الوقوف على وجه الحسبة وتعطيلها. قال عبد الصمد بن المهتدي: لما دخل المأمون بغداد نادى بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لما رأى أن الشيوخ بقوا يضربون ويحبسون فنهاهم المأمون. قالوا: قد اجتمع الناس على إمام. فمر أبو نعيم فرأى جنديا وهو يأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أدخل يديه بين فخذي امرأة، لخبطة يعني اللي ما لهاش دعوة بعلم والكلام ده، فنهاه بعنف، فحمله إلى الوالي، فحمله الوالي إلى المأمون، إلى آخر ما في المسألة. والقضية كما قال الله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فمن كان بوسعه القيام بالأمر والنهي لزمه ذلك، ومن ليس كذلك فلا. هذا وأعلم واعلم أن الناس يتفاوتون في القدرة تفاوتا كبيرا، فالسلطان أقدر من غيره على القيام بذلك، كما أن المتطوع أقل اقتدارا في الغالب من المنصوب للاحتساب، وهكذا. وكلما كان الإنسان أقدر كلما كان تعين ذلك عليه وكان آكد في حقه، وقد قال ربنا عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، كما قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وفي الدعاء: ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. كان هذا عن الشروط المتفق عليها بالنسبة للآمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويبقى الشروط المختلف فيها أو غير المعتبرة موضوع درسنا في غدنا إن شاء الله تبارك وتعالى. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.